بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس بيان الأحكام أو مسائل أصول الفقه، وقد اعتمدنا في هذا كتاب أو متن الورقات للجويني رحمه الله تعالى. نبحث من خلال هذا المتن بعض مسائل أصول الفقه ونسير على وفق ترتيبه رحمه الله تعالى. ولا يخفاكم بأن علم أصول الفقه من أهم الفنون ومن أفضلها فيما يتعلق بقضية استنباط الأحكام الشرعية، ولا يستغني عنه طالب العلم وأول من صنف في أصول الفقه على الصحيح هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه. صنف كتاب الرسالة، ثم تتابع العلماء بعد ذلك تصنيفا وتأليفا وشرحا وتحشية وغير ذلك مما هو معلوم والمقصود بأن علم أصول الفقه علم جليل، وطالب العلم الذي يتطلع إلى استنباط الأحكام إلى الاجتهاد لا يمكن أبدا إلا بعد أن يمر على علم أصول الفقه. ولذلك هذا العلم اعتنى به العلماء في القديم والحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان إذا نزلت النازلة رجع إلى القرآن كما في حوادث متعددة، فكان يستدل بالقرآن مثل الصدقة بالحمر الأهلية. رجع النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل إلى القرآن واستشهد به، فإذا نزل الوحي أفتى أصحابه بذلك. ثم الصحابة رضي الله عنهم كانوا أيضا يلجؤون إلى القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما حصل انتشار لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في البلدان، وتكونت هناك مدرستان، مدرسة أهل الرأي في الكوفة ومدرسة أهل الحديث في المدينة، وحصل جملة من الاجتهادات التي خرجت في واقع الأمر عن النصوص، خاصة في المسائل التي هي من قبيل القياس، اجتهد الإمام الشافعي في بيان كيفية الاستنباط من خلال ذكر القواعد الأصولية، فألف كتاب الرسالة وهو من أجل الكتب وأعظمها. ثم تتابع العلماء حتى أصبحت هناك أيضا مدرستان في مسألة فن أصول الفقه، مدرسة الحنفية ومدرسة الفقهاء. مدرسة الحنفية تختلف في واقع الأمر عن مدرسة الفقهاء أو مدرسة المتكلمين، أحيانا يعبرون عنهم بالمتكلمين، في كثير من الأصول وفي كثير من القضايا، ولذلك هم يستنبطون القاعدة من مجموع الفروع، يستنبطون القاعدة الأصولية من مجموع الفروع التي في المذهب. أما مدرسة الفقهاء هم المالكية والشافعية والحنابلة، فهم يستنبطون القاعدة الأصولية من القاعدة نفسها، من الدليل نفسه يستنبطونها ويخرجونها. ولذلك تجد مثلا أصول الكتب أصول الفقه عند الحنفية كثيرة الفروع، بخلاف كتب الأصول عند الجمهور أو عند الفقهاء تجد بأن الفروع قليلة جدا، ثم بدأت هذه المدرسة، فدخلها شيء من علم الكلام والفلسفة، خاصة بعد التعريب، تعريب الكتب، كتب اليونان، وأصبحت هناك مقدمات منطقية في كتب أصول الفقه، فانحرفت بها كثيرا عن المنهج الشرعي، حتى برز مجموعة من أهل العلم كابن عبد البر خطيب البغدادي وأبو حامد الإسفرائيني والإمام الشيرازي وشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، فنقوا أصول الفقه مما شابه وكدره من المقدمات المنطقية، وحاولوا العودة به إلى منهج الذي أطلق شرارة هذا العلم، هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه المتوفى سنة 420. وبدأ العلماء بالتأليف، منهم من يؤلف المختصرات ومنهم من يؤلف المطولات، ومن هؤلاء الأئمة الإمام الجويني عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين رحمة الله عليه ورضي عنه، وله باع طويل في هذا الفن، فهو ألف البرهان وألف مجموعة من الكتب، ومن ذلك متن الورقات الذي ألفه لطلبة العلم المبتدئين، أو أنه متن يؤسس عليه ألف هذا المتن الجميل والرائع، قد نظمه جمع من العلماء، نظموه في منظومات لتسهيل الحفظ، وإلا هو مما يحفظ. والمقصود بأن علم أصول الفقه هو يبحث أولا في الأدلة، ما هي الأدلة، وما الذي يصح أن يستدل به الأصولي وما الذي لا يصح مثلا. ولذلك هذا الفن فن يعصم طالب العلم من أن يستدل بما لا يصلح أن يكون دليلا. ولذلك مثلا المنامات والكرامات والقصص، هل تصلح أدلة؟ ما تصلح أدلة. فإذا قيل لطالب العلم بأن فلانا رأى مناما مثل ما يحصل الآن في كتب التراجم، فإنه يبحث في هذا، فينظر هل هذا يصلح دليلا أم لا. هذه طريقة طالب العلم حينما يتقن أصول الفقه. كذلك أصول العلم أصول الفقه يبحث في فهم الكتاب والسنة بما يسمى بقواعد الفهم والاستنباط، فهو ينظر في قواعد في النصوص القرآن والسنة، ويخلص إلى قواعد يستنبطها من مجموع هذه النصوص، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فاغسلوا هنا فعل ماذا؟ فعل أمر يفيد ماذا؟ الوجوب. إذن يجب أن يغسل الوجه، فهو ينظر في أدلة القرآن والسنة ويستنبط من خلالها القواعد. ولا يمكن أن تفهم نصوص القرآن والسنة إلا بمثل هذا، لأن هناك نصوص في القرآن جاءت بصيغة الأمر وهي لا تفيد ذلك، مثل الشهادة على الكتاب، طالب العلم والمتقن لأصول الفقه يعرف بأن ينظر كيف الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب، وما الذي جعلهم يصرفون الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. كذلك أحيانا يأتي الأمر بصيغة الخبر: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا خبر بمعنى الأمر. من الذي يفهم هذا؟ لا يمكن يفهمه أي أحد، وإنما يفهمه الأصولي، يفهمه الذي يعرف قواعد الاستنباط لنصوص القرآن والسنة. والأمثلة على هذا كثيرة في الواقع، والوقت ضيق كما لا يخفى عليك. أيضا أصول الفقه يعني تبحث في مسائل الاجتهاد والتقليد، من هو المجتهد ومن هو المقلد، وهل هذا المجتهد إذا قلد يكون قد عذر نفسه. هذه مسائل مهمة سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب أصول الفقه. أيضا النظر إلى العام والخاص، النظر إلى العموم والخصوص مثلا، والنظر إلى جملة من المسائل سترد بإذن الله تعالى، ولا أريد أن أستطرد. إذن هي قواعد نستخرج بواسطتها الأحكام الشرعية من الأدلة، ولذلك تجد العلماء يطبقون هذه القواعد على الأحكام الشرعية. فوائد تعلم أصول الفقه كثيرة، أوجزها بالتالي: منها أولا فهم الكتاب والسنة كما ذكرت لكم قبل قليل. عندنا نصوص في القرآن والسنة عامة، ولكن تخصصها نصوص أخرى، وهذه لا يفقهها إلا من أتقن علم أصول الفقه. إلا من أتقن علم أصول الفقه. عندنا مطلق ومقيد، عندنا مجمل ومبين، عندنا ناسخ ومنسوخ. ففهم الكتاب والسنة لا يكون إلا لمن أتقن هذا الفن. الأمر الآخر فهم المصطلحات العلمية. من فوائد أصول الفقه، من فوائد تعلم أصول الفقه، يفهم طالب العلم المصطلحات الشرعية الواردة في كتب العلماء. أحياناً تقرؤون مثلاً في كتب التفسير، في كتب الفقه، في كتب مصطلح الفقه، في أيضاً كتب دواوين السنة، حينما دواوين السنة المشروحة تجد مثلاً يقولون وهذا ورد بطريق الإيماء أو التنبيه مثلاً، أو هذا وتحقيق المناط أو تخريج المناط أو شيء من هذا القبيل. هذه كلها مصطلحات يذكرها العلماء، ولذلك تجد بعض الناس يقرأ ولا يفقه ما يقرأ. إيش معنى تحقيق المناط؟ وإيش معنى تخريج المناط؟ وما معنى التنبيه والإيماء والإشارة؟ وعندنا الإجماع، يقولك هذا إجماع سكوتي. الإجماع السكوتي هل هو حجة أم لا؟ من الذي يفهم هذه؟ الأصولي الذي يتقن علم أصولي الفقه. أيضا حينما يتقن طالب العلم هذا الفن فإنه يصل إلى أن هذه الشريعة لا يمكن أن تتناقض، وأنها شريعة قائمة على العدل. ولذلك أحيانا يأتي دليلان متقابلان يظن القارئ بأنهما متعارضان، والواقع أنهما متفقان، وإنما التعارض ذهني وليس حقيقي. تعارض ذهني وليس حقيقي. ستجدون مثلا في آخر أبواب أصول الفقه باب التعارض والترجيح، باب التعارض والترجيح، كيف يسلك طالب العلم حل هذين النصين المتعارضين ظاهرا، المتعارضين ظاهرا. فعندنا جملة من النصوص متقابلة متعارضة، لكنها في الواقع هي تعارض ذهني، لأن الشريعة لا يمكن أن تتناقض. ولأجل هذا يأتي طالب العلم المتقن لأصول الفقه، فحينما يمتلك أدوات قواعد أصول الفقه يستطيع فعلا أن يصل إلى نتيجة أمام هذا التعارض الذي يعرض له في قراءته أو في دراسته. الأمر الآخر أيضا، هذا العلم إذا أتقنته أهلك إلى أن تكون مجتهدا، لأنك ستعرف الأدلة الشرعية، وستكون عندك أدوات الاستنباط والفهم لهذه الأدلة الشرعية، وستعرف المصطلحات العام والخاص والناسخ والمنسوخ وغيره، وسيكون عندك أيضا فقه واسع في قضية التعامل مع ما يظهر لك بأنه متعارض، فتقوم على الجمع بينه، مثل حديث طلق بن علي وحديث بسرة في قضية مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا. عندنا حديث ينقض، عندنا حديث أن مس الذكر ينقض، وعندنا حديث أن مس الذكر لا ينقض. كيف نجمع بينهما؟ بعض العلماء يلجأ حتى يعني يخلص من هذه القضية يقول بالنسخ. وهل النسخ بهذه السهولة؟ لا، النسخ له شروط سيأتي معنا، وله مراتب وله طرق، معرفة التاريخ وأهم شيء في هذا، وأيضا معرفة كلام السلف في قضية النسخ. أيضا هناك مصطلحات معاصرة أو قضايا معاصرة قد تكون عند كثير من الناس، وهذه لا يفقهها أيضا إلا من أتقن علم أصول الفقه. عندنا الآن ما يسمى مثلا ببعض القوانين التي توضع، تجد غالب القوانين والمواد التي توضع في قضايا معاملات وفي قضايا مثلا مالية ما يتقنها إلا المتقن لعلم أصول الفقه، ولذلك من لا يعرف هذا الفن يضيع، وربما ينكر هذا ابتداء، لأن من جهل شيئا عادة. أما المتقن لأصول الفقه والذي أشرب حب هذا الفن تجد يعرف كيف يتعامل مع هذه الأشياء الجديدة. عندك أحيانا قد تكون هناك وصية، رجل أوقف دار أو أرض ثم ذكر بعض الشروط، أو ذكر القاضي مثلا بعض الشروط في هذه الوصية، ما يمكن أبدا أن يعرفها بعض مصطلحاتها إلا الأصولي. بالنسبة لكتاب الورقات كما ذكرت لكم هو متن صغير، وفي في نفسي بأنني قلت لعلي أبدأ بمرحلتين مع هذا الكتاب. المرحلة الأولى تفكيك العبارة والوقوف على بعض المسائل دون التوسع بها، وذلك تأسيسا لأنه كثير من يحضر يعني طلبوا مني هذا الأمر وقالوا بأننا لم يعني ندرس هذا الفن، ولذلك يعني استجابة لهم سنبدأ بهذا الأمر وإن شاء الله سنتوسع بشكل أكبر من خلال المنظومة، منظومة متن الورقات، بعدما ننتهي بإذن الله تعالى وإن يسر الله وأعاننا سنبدأ إن شاء الله بشكل موسع في تناول المسائل وأيضا ذكر خلاف الأصولية. طيب، قال رحمه الله تعالى، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وهو لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه، فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي عن طريق الاجتهاد. أنواع الأحكام.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه ثابتة عنه رحمه الله تعالى أنه ابتدأ مؤلفه بالبسملة، أما الحمد لله والصلاة فغير ثابت، ولذلك أغلب النسخ على عدم ذكر الحمد لله والصلاة، وقالوا بأن هو مختصر فأراد أن يقتصر على البسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فالله جل وعلا افتتح كتابه بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والبسملة آية من القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح كتبه ورسائله بالبسملة. وقول بسم الله أي بسم الله أصنف، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الباء هنا للاستعانة، فيقولون بسم الله أبدأ، بسم الله أبتدئ أو أبدأ. والواقع أن قول بسم الله أصنف أفضل من تقدير بسم الله أبدأ، لأن أبتدئ لا يفيد إلا تلبس الابتداء به فقط، أما إذا جعل متعلق التسمية ما جعلت له، بسم الله أصنف، بسم الله آكل، بسم الله أدخل مثلا، فإن هذا يعم، فإن هذا يعم كل ما قصده الإنسان، ولذلك ينبغي أن يعتمد هذا فيقال بسم الله يعني أصنف، إذا أراد أن يكتب بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، وهكذا. وقوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ورقات، هذه إشارة إلى حاضر في الخارج إن كان أتى بها بعد التصنيف، يعني إما أن يكون شيء حسي وإما أن يكون شيء ذهني. قال: هذه ورقات. ورقات جمع ورق، جمع ورقة، وهي جمع مؤنث سالم، وهو من جموع القلة، من جموع القلة، وجموع القلة هو ما كان مدلوله عددا محددا لا يقل عن 3 ولا يزيد على 10، هذه جموع القلة. أما جموع الكثرة فهي ما وضع أو ما هو ما وضع للعدد الكثير من 11 إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. هذه ورقات، ورقات جمع ورقة، قالها تقليلا يعني للمبتدئين، للمبتدئين هذه ورقات. وهذا منه رحمه الله تعالى من باب التسهيل ومن باب تحميس طلبة العلم حتى ينشطوا في حفظها وفي قراءتها. وهذه طريقة القرآن، مثل قول الله تعالى: أياما معدودات، تسهيلا على المكلفين في قضية الصيام. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. الآن كشف عن طبيعة هذه الورقات فقال: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. فصول جمع، مفردها فصل، وهي المسائل المندرجة تحت الباب، المندرجة تحت الباب، أو اسم لطائفة من المسائل تشترك في حكم. قال: من أصول الفقه، يعني من علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه قال: وذلك مؤلف من جزئين. وذلك الإشارة إلى هذا العلم، علم أصول الفقه مؤلف من جزئين، جزئين مركب وإضافي، مركب وإضافي. قال: من جزئين، أحدهما أصول والآخر الفقه. قال: من جزئين مفردين، يعني من الأجزاء أو من الأفراد في مقابل التركيب وليس في مقابل التثنية والجمع، وليس في مقابل التثنية والجمع. وعبارة أصول الفقه تعرف بطريقين: بطريق التركيب، وبطريق كونها لقبا، كونها لقبا على هذا الفن. قال رحمه الله تعالى: فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. الأصل هذا هو المفرد الأول، وإن كان الأفضل أن يعرف الفقه أولا. لماذا؟ لأن المضاف إليه أصل وأفضل من المضاف وأقوى، فقال أصول، أصول هي المضاف، والفقه مضاف إليه، ودائما المضاف إليه أقوى من المضاف، فكان الأولى أن يعرف المضاف إليه لأنه أصل وأقوى. لكن قال: الأصل هو ما يبنى عليه غيره. هذا المفرد الأول، قال الأصل، هذا هو المفرد الأول، قال الأصل ما يبنى عليه غيره، مثل الجدار في اللغة طبعا، مثل الجدار، أصل الجدار، الأساسات تسمى أصول، يبنى عليها الجدار. أصل الشجرة أيضا، وهذا أفضل تعريف وأقرب تعريف في اللغة. يقول جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها يعني أساسه. الأصل في الاصطلاح قال رحمه الله تعالى ما يبنى عليه غيره، والواقع أن الأصل له جملة من التعاريف حاصلها خمسة. الأول الدليل، يطلق الأصل على الدليل، مثل قولنا أصل وجوب الصلاة قول الله تعالى وأقيم الصلاة، يعني دليل وجوب الصلاة. ويطلق أيضا على القاعدة المستمرة، مثل قول الأصوليين الأصل أن الخاص مقدم على العام عند التعارض، هذه قاعدة مستمرة. أيضا المقيس عليه، تعرفون في باب القياس سيمر معنا أركان القياس كم؟ أربعة: أصل وفرع ومقيس وعلة وحكم، أصل وفرع وعلة وحكم. فيطلق الأصل أيضا على المقيس عليه. أيضا يطلق على الراجح، مثل قول الأصوليين الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الراجح. وأيضا يطلق على مخرج المسألة الفرضية، مر معنا في كتاب الفرائض باب اسمه أصول المسائل، مثل الاثنين والأربعة، اثنين وأربعة إلى آخر، إلى آخر اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وثمانطعش وأربعة وعشرين، مر معنا في الفقه. قال: الفرع ما يبنى على غيره، الفرع ما يبنى على غيره، مثل فروع الشجرة لأصولها، يعني فروع الشجرة مبنية على الأصل، كذلك فروع الفقه مبنية على أصول الفقه، هو يريد أن يصل إلى هذا. فروع الفقه، مسائل الفقه اللي ندرسها الآن في مخصر مختصرات وكذا، مبنية على أصول الفقه، يعني راجع إليها، راجع إليه. الفقه هو الفهم، وقيل فهم غرض المتكلم من كلامه، وقيل دقة الفهم، دقة الفهم، وقيل فيها معاني أخرى. وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذه التعريفات يجب أن تحفظها، يعني ليس على الخيار، يجب أن تحفظ هذه التعريفات. الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة، الآن بدأنا نفصل في التعريف، معرفة تشمل اليقين والظن، اليقين والظن، وأغلب مسائل الفقه ظنية، أغلب مسائل الفقه ظنية، لأن اليقين هو ما أدرك إدراكا جازما، وأما الظن ما أدرك على وجه راجح. الظن ما أدرك على وجه راجح. يضرب علماء الأصول مثال، يقولون صلاة الوتر ما حكمها؟ الجمهور يقولون سنة، الجمهور يقولون سنة، والحنفية يقولون بالوجوب. إذن هذه المسألة ظنية ولا يقينية؟ ظنية. إذن معرفة الأحكام الشرعية، تخرج الأحكام العقلية، المسائل العقلية، تخرج العقيدة أيضا، ويخرج الحساب مثلا، وتخرج باقي المسائل. إذن الأحكام، عفوا، الأحكام الشرعية تخرج العقلية. وطبعا أصول الفقه يبحث في أبواب الفقه، ليس في أبواب العقائد. قال: التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، يخرج تخرج الأحكام القطعية التي لا يسع مكلف جهلها. مثل إيش؟ مثل وجوب الصلاة. هذا يحتاج إلى اجتهاد؟ ما يحتاج. إذن هذا لا يبحث في هذه، لا يبحث في مسائل، لا يقال بأنه فقه، لا يقال بأن معرفة وجوب الصلاة فقه، ما يقال. كذلك الزنا حرام، هل يبحث على أنه من حيث الحل أو الحرمة؟ لا، ما يبحث. إذن لا تسمى فقها هذه عند أهل العلم، لأنه يشترك فيها الخاص في معرفتها الخاص والعام. إذن معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، طريقها الاجتهاد. الآن عرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، أصول لوحدها وفقه لوحده، أصول وفقه، أصول وفقه. عرف الأصول ما هو، ما هي، وعرف الفقه، وهناك تعريف لقبي كما ذكرت لكم، هو بنفسه رحمة الله عليه عرفه بقوله حينما قال: أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، إلى آخر ما قال. هذا التعريف اللقبي الذي هو لقب على هذا الفن. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.